نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
وصول حافلات جديدة لإجلاء مزيد من المدنيين من السويداء، ودخول حافلات تحمل المساعدات إلى المدينة. اعتصام أمام معبر جوسي الحدودي احتجاجا على تعنت السلطات اللبنانية في التعامل مع ملف إطلاق سراح المعتقلين السوريين. أكثر من 90 شهيدا خلال 24 ساعة في مجازر يهود بغزة، وحصيلة شهداء المجاعة تواصل الارتفاع. حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان، متهما مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على المدعو محمد داود ناصر بتهمة التورط في جرائم خلال عمله السابق قناصا في صفوف النظام المخلوع. ووفقا لوزارة الداخلية السورية، عمل ناصر في منطقة جبل التركمان قبل أن ينتقل إلى قرية الزويقات في جبل الأكراد، حيث أشرف على عمليات استهداف ضد مواقع على جبال كبينة. وتضمنت الجرائم المنسوبة إليه التمثيل بجثث الشهداء، إلى جانب تنفيذ أعمال إرهابية استهدفت حواجز أمنية ونقاط عسكرية بتاريخ 6 آذار. وصلت 6 حافلات إلى مدينة بصرة الشامبري في محافظة درعا الشرقي استعدادا لإجلاء مدنيين من محافظة السويداء جنوبي البلاد، في حين دخلت اليوم السبت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء بإشراف منظمة الهلال الأحمر السوري. وتتكون القافلة من 10 شاحنات تحتوي على مواد غذائية، وقد انطلقت من دمشق باتجاه معبر بصرة الشام الإنساني في ريف درعا استعدادا لإدخالها إلى السويداء بدعوة من معتقلين سوريين داخل سجن روميا اللبناني. نظم ناشطون وحقوقيون سوريون مساء الجمعة اعتصاما غاضبا أمام معبر جوسي الحدودي احتجاجا على تعنت السلطات اللبنانية وتراخيها في التعامل مع ملف إطلاق سراح المعتقلين السوريين. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، محملين الجانب الإيراني مسؤولية خطف قرار البت بملفهم من يد الحكومة اللبنانية. وتتزايد الضغوط الحقوقية والشعبية منذ أسابيع لمطالبة بيروت بإغلاق هذا الملف الإنساني وسط تقارير عن تدهور أوضاع المعتقلين داخل سجن رومية الذي يعد من أكبر السجون في لبنان. افتتح اليوم خط النقل الإقليمي للغاز الطبيعي الذي يربط سوريا بتركيا مرورا بأذربيجان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الطاقة التركي البارسلان بيرقدار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إلى جانب ممثلين عن صندوق قطر للتنمية. وأكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن تدشين الخط يمثل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في سوريا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا قادمة من أذربيجان عبر الأراضي التركية ضمن مساهمة مقدمة من دولة قطر. وأوضح الوزير أن هذه الكمية من الغاز ستسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، ما سينعكس إيجابيا على تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المناطق السورية عبر إضافة نحو 4 ساعات تشغيل إضافية يوميا. في اليوم 666 من حرب الإبادة على غزة، حصدت نيران الاحتلال مزيدا من الأرواح في القطاع، وتجاوز فيه عدد شهداء البحث عن الغذاء أعداد شهداء القصف، واستشهد أكثر من 90 شخصا منذ فجر أمس الجمعة عند مراكز التوزيع جنوبا وقرب شاحنات المساعدات شمالا، وتزامن ذلك مع تسجيل 3 وفيات على الأقل في مستشفيات غزة بسبب سوء التغذية، في ظل تحذيرات أممية من مؤشرات على دخول القطاع مرحلة المجاعة، وأن أكثر من 500,000 شخص يواجهون خطر الموت جوعا. وأكدت كتائب القسام عبر مقطع مصور تدهور وضع الأسرى، وبثت صورا لأسير بجسد هزيل، وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت تجويعهم بدل إخراجهم بصفقة. في المقابل أعلن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف بعد زيارة امتدت 5 ساعات لمركز مساعدات رفح أنه يعمل على وضع خطة جديدة للمساعدات، ومنح الرئيس دونالد ترامب فهما واضحا للوضع الإنساني في قطاع غزة. نظم حزب التحرير ولاية السودان أمس الجمعة وقفة أمام الجامع العتيق بمدينة بورت سودان عقب صلاة الجمعة، رفع فيها شباب الحزب لافتات كتب فيها: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلى متى تستمرون في خذلان أهلكم في غزة والله سائلكم عنهم، لو كان لنا خليفة لأذن فينا أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في فلسطين، يا أمة المليارين أيهون عليكم موت أهل غزة بالبراميل والصواريخ والجوع وأنتم تنظرون، هل من جريمة أعظم من بقاء الجيوش في الثكنات وكيان يهود يذبح نساءنا وأطفالنا وشيوخنا؟ يا أمة المليارين أقيموا الخلافة لتحرروا غزة وكل بلاد المسلمين المحتلة، وكيان يهود ظل الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين، فإذا زال الشيء زال ظله، إنما المؤمنون إخوة فانصروا إخوانكم في غزة إن كنتم مؤمنين. وخاطب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان جموع المصلين وهم خارجون من المسجد، حيث تفاعلوا مع الوقفة ومع الكلمة بالتكبير والتهليل، وأبدوا تضامنهم مع قضية المسلمين في فلسطين، وانتظروا حتى نهاية الوقفة بالرغم من شدة حرارة الطقس. أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ورفض منحهم تأشيرات لأمريكا عقابا على تدويل نزاعهما مع كيان يهود. وشكر وزير خارجية كيان يهود أمريكا على ذلك قائلا: على السلطة الفلسطينية دفع الثمن مقابل تحريضها ضدنا. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير بلال التميمي.
لا تنفك مخابرات سلطة عباس على استدعاء الفلسطينيين والتحقيق معهم بتهمة التحريض ضد كيان يهود، هذا بعد أن أنجزت مهمة مخابراتية أكبر في كشف أي سلاح فلسطيني يمكن أن يستخدم ضد الاحتلال، وهذه المهمة مستمرة، بل إن أجهزة أمن سلطة عباس حاربت المقاومين في مخيم جنين وعاقبت أي فرد من أفرادها رفض الانخراط في هذه المهمة القذرة. ويشكو الناس تضييقها على المساجد ومنع الخطباء من تناول مذابح يهود في غزة. إن سلطة عباس تبرهن في كل منعطف بأنها من أقذر نسخ الأنظمة العربية العميلة خيانة وخزية، وهي تقوم بكل ذلك على أمل أن تقبل بها أمريكا وكيان يهود. لكن أسياد السلطة في واشنطن وتل أبيب يعترفون بذلك فقط عندما يتوافق مع مخططاتهم، ففي مرحلتها الأولى نالت السلطة الحفاوة في واشنطن وعند يهود مقابل أعمالها لإخضاع الشعب الفلسطيني، وكانت تلك متطلبات المرحلة. ولكن ولما أثبتت أحداث 7 من 1 أكتوبر 2023 أن الشعب الفلسطيني عصي على الخنوع والإخضاع وأنه يجد دائما طريقة للنضال والمطالبة بحقوقه، فقد تهاوت قيمة سلطة عباس رغم نجاحها الظاهر في بعض مناطق الضفة الغربية، ورفض كيان يهود إعادة تسليمها قطاع غزة. واليوم يجاهر كيان يهود برفض إقامة الدولة الفلسطينية التي أوهم منظمة التحرير بإقامتها بعد 5 سنوات من اتفاق أوسلو بداية التسعينات، وتعلن إدارة ترامب تأييدها لخطوات كيان يهود هذه، بل وأعربت عن رفضها زعم بعض الدول الغربية مثل فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية، رغم أنه لا يقدم ولا يؤخر في ظل سيطرة كيان يهود التامة على الضفة الغربية، وكأن أمريكا وكيان يهود يقولون لعباس وأزلامه لقد انتهى دوركم، فأخذت تعاقبهم بحجة تدويل الصراع مع أنه مدول منذ سنة 1948، أي منذ قيام كيان يهود. هذه هي نهاية الخائن الذي لا يكترث بشعبه وأمته، ولكن عمق الخيانة لدى السلطة يدفعها لتقديم المزيد والمزيد من الخدمات الأمنية، عسى أن تعيد أمريكا وكيان يهود النظر في العقوبات المفروضة على مسؤوليها، وذلك أن طريق السلطة مع الشعب الفلسطيني قد صار مسدودا تماما.
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان ميني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهما في الوقت ذاته مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد. ونبه مناوي أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورت سودان أمس الجمعة من خطط لتقسيم السودان، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط، وأوضح أنه لا يمكن تقسيم البلاد بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع، وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية التابعة لقوات الدعم السريع. وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة وسط البلاد والخرطوم يكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعا منذ ما قبل الاستقلال، وبينما أشار إلى وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة، نبه مناوي إلى أن دارفور ليس مجرد جغرافيا بل هو إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول إفريقية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، ردا على تهديدات ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والنائب السابق للرئيس الروسي. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال استنادا إلى التصريحات الحمقاء والاستفزازية للغاية التي أطلقها ميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة تحسبا لانطواء هذه التصريحات الغبية والتحريضية على ما هو أكثر من ذلك. وتابع ترامب قائلا إن الكلمات مهمة جدا وغالبا ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل أن لا تكون هذه من تلك الحالات. وكان ميدفيديف اعتبر في منشور على موقع إكس في 28 من يوليو تموز أن تحديد ترامب مهلة لموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو بمثابة تهديد وخطوة نحو الحرب. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.